الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب الفضائل الصحابة رضي الله عليهم. قال: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد المكثرين في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بالرمى له الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وكان ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتله الخوارج شهيدا وعمره 86 سنة. لم يراع حرمة الخلافة ولا حرمة الإسلام ولا حرمة الشيخوخة، فنسأل الله أن يرضى عنه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، وقتيبة بن حجر أربعة. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء سليمان بن يسار أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، إما في قيلولة أو نحو ذلك من الأوقات، فإن الإنسان يحتاج إلى الراحة، كاشفا عن فخذيه، الفخذ وإن كان عورة إلا أنه ليس بمغلظة، أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال لكثرة مخالطته، كثرة دخوله وخروجه، لم يقع منه ذلك الاحتشام الذي وقع من عثمان كما سيأتي. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على المعنى السابق، فتحدث. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، لأن عثمان كان أقلهم دخولا وكان حيا رضي الله عنه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما لا يبلغ في حاجته لشدة حيائه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في فضيلة عثمان رضي الله عنه، وهذا دليل على علو منزلته في ملكوت الأرض وملكوت السماء، ولا يعلم غيره تزوج ابنتي نبي على وجه الأرض، تجمع له يوم القيامة في الجنة، وهذه فضيلة عظيمة ومنزلة رفيعة، ما وصل إليها إلا بما حباه الله عز وجل من العلم والإيمان والخيرية، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، فلما ماتت عقبها الثانية، غاب عن بدر ومع ذلك ضرب له من غنيمتها، غاب عن أحد عفى الله عنه أو فر في أحد، غاب عن بيعة الرضوان كانت من أجله، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، نقم عليه الخوارج وحاول في إصلاح ما نقموا من عزل بعض الولاة، إلا أن هناك من حرف كتابا على لسانه يأمر والي مصر إن عادوا إليه بقتلهم، فعند ذلك عادوا إليه وتمالأوا عليه وقتلوه وهو يقرأ المصحف، وقعت نقطة من دمه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولو أراد الفتنة والقتل والقتال لكان، ولكنه آثر نفسه وضحى بها حفاظا على الأمة. نصحهم ووجههم ولكنهم أبوا وأعرضوا، قال: والله لا لئن قتلتموني لا تجتمع كلمتكم بعدها أبدا. وفعلا ما وقع الاجتماع للمسلمين إلا في فترات وجيزة، فإن الجرأة على الخلفاء والجرأة على العلماء نتائجها سيئة إما في الحال وإما في المآل، لكن عند من يعقل الجرأة على العلماء تزهد الناس في العلم وتجرأ الناس على القول على الله بغير علم، وربما تضمنت الاستهزاء والسخرية بالعلماء، وحقهم الاحترام والتقدير وحسن الظن والاستفادة مما يكون منهم. والجرأة على الأمراء تؤدي إلى الخروج، إلى الثورات، إلى قطع السبل، إلى إزهاق الأنفس، إلى كثير من الفساد. فانظروا ما من ثورة قامت على مر العصور إلا وحصل فيها من القتل والقتال والفساد والأضرار ما الله به عليم. ألا فلتحذر الأمة من الجرأة على العلماء والجرأة على الأمراء، ولتتقيد الأمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب العظيم، هذا إن أرادوا الفلاح لأنفسهم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد اللهم بارك، عالم عن أبيه العالم عن جده الإمام، قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه. إذن هذا الحديث كان حقه أن يجعل له رقم آخر مع هذا الرقم الذي ذكره المصنف، أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة كساء من صوف أو كتان. قال رحمه الله: فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فقضى له حاجته إليه حاجته، ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يتحرج من طرحها. ومدح عثمان بهذا المدح ليس معناه بأن أبا بكر وعمر ليسوا كذلك، فعندهم من الحياء الشيء العظيم، الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومعلوم أن إيمان أبي بكر أعظم من إيمان عمر، وإيمان عمر أعظم من إيمان عثمان رضوان الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: وفي الحديث جواز رفع الحاجات إلى السلطان وإلى صاحب الشأن، وفي الحديث جواز سؤال المرء عما نابه وعن السبب الذي يجعله يتصرف هذا التصرف، وفيه ما عليه خلق النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة مع الزوجة والتلطف بها وعدم المعارضة لها رضي الله عنها. فرب بعضنا إذا كان مع زوجته وتسأل مثل هذا السؤال يقول لها: ما دخلك، ليش تتدخلين بما لا يعنيك، ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين. عندك يا شمير إيش معنى مخضرم؟ عبد الله إيش معنى مخضرم؟ أنت حولها لكن لفظك خطأ، أنت أتيت بها لكن ما أفصحت كل الإفصاح. كم ملايين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، يعني آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، لو لقيه لكان صحابيا، ولكنه لم يلقه فكان تابعيا مخضرما. عن أبي موسى الأشعري عبد الرحمن بن قيس قال رحمه الله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة، الحائط النخل المجموع في مكان واحد، وهو متكئ يرتكز بعود معه بين الماء والطين. سيأتي في اللفظ الآخر أنه كان على كف بئر. إذا استفتح رجل، وهو أبو بكر كما في الرواية الأخرى، قال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. تبشير المؤمنين بما لهم عند رب العالمين من الفضل العظيم والخير العميم، فإن البشارة مفرحة للمؤمن، مغيظة للعدو. قال: ثم استفتح رجل آخر. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوط تكون، أي مصيبة وفتنة تقع عليه. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا، أو الله المستعان. أول الحديث دليل على فضيلة الثلاثة، على فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين. ثانيا الحديث فيه فضيلة لعثمان من حيث أنه لم يتسخط، بل دعا الله عز وجل بالصبر والعون على هذه البلواء. ثالثا الحديث فيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الغيب أطلعه الله عليه، وإلا فقد قال الله عز وجل عن نبيه: وما كنت تعلم الغيب، ولو كنت تعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أو لو كنت تعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ البوابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا موسى بوابا، وفي هذا الحديث جواز الخروج للنزهة ونحو ذلك، وجواز دخول أموال الغير إن لم يكن له فيها حرم ولم يكن في ذلك ضرر عليه. وفي هذا الحديث حسن المجالسة والمؤانسة للعالم والإمام ونحو ذلك، وفيه أيضا الاستئذان، وأن المستأذن يقول باسمه: من قال أبو بكر؟ من قال عمر؟ من قال عثمان؟ لم يقل أنا أنا ونحو ذلك. وفي اللفظ الآخر قال أبو موسى الألزم نعم أنه توضأ في بيته ثم خرج فيه استحباب الوضوء حتى ولو لم يرد الصلاة، لعله يصلي الضحى ويذكر الله على طهارة. قال: لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا، في خدمة الفاضل والمجالسة له. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خرج. وجه هنا قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، بئر أظنه جهة أحد من المسجد أو في مؤخرة المسجد الآن، على ما أظن أنه عند باب الملك فهد، وهناك علامة له تميزه، وفيه سقط الخاتم الذي كان مع عثمان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. بشر في شأن الحاجة، وهذا من الكنايات. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، أي جلس على رأسها وذل رجليه لجهة الماء الذي في البئر. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه، فيه فضيلة السلام وهو من حقوق المسلمين. ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدبع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. قلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فقال فأقبلت حتى قلت يا أبي بكر ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القبة دل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست. وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، يعني لعله أن تناله بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. قلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذنا ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف، يعني الثلاثة اجتمعوا على قف الماء ودلوا أرجلهم إلى الماء. ثم رجعت فجلست فقلت نرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال أذن له بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم، يعني جمعوا الثلاثة في حجرة عائشة وانفرد عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث الذي تقدم لا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة يطعن فيه الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد غطى فخذه، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم الأدب وأنه كلام السفهاء. الحديث الصحيح ولا مطعن فيه، وليس فيه طعن لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عثمان ولا في عائشة ولا في أحد، وإنما الناس يتفاوتون. قد تجد رجل لكثرة المخالطة ما يتحرج منك، وتجد رجل آخر ربما يتحرج، وهكذا الناس يتفاوتون في هذا. قال شيخ الإسلام ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، فما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفاسدين التزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته من هذه السنة النبوية. 391 300. جزاك الله خيرا.